الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا من تفسير سورة النور إلى قوله تبارك وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك، أي بأبلغ ما يكون من الكذب. الإفك أبلغ ما يكون من الكذب، وقيل هو البهتان لا تشعر به حتى يفزعك. والمراد به ما أفك به الصديقة عائشة رضي الله تعالى عن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. فالنام للعهد ويجوز حمله عن الجن. إن الذين جاءوا بالإفك، أي إفك المعهود في أذهانكم، هو حديث الإفك المشهور. أو أن اللام للجن في هذا الحال يفيد القبض، كأنه لا إفك غيره، كأنه لم يقع إفك سوى هذا الذي أفك به أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وفي لفظ المجيء في قوله إن الذين جاءوا بالإفك، في لفظ المجيء إشارة إلى أنهم أظهروه من عند أنفسهم من غير أن يكون له أصل، يعني ليس له أصل من الواقع، وإنما هم جاءوا به من عند أنفسهم. إن الذين جاءوا بالإفك من عند أنفسهم، وليس لأنه واقع في الحقيقة، معاذ الله. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، أي جماعة منكم. وعصبة خبر إن، عصبة أي جماعة منكم، ومنكم نعت لها ثقة لعصبة، وبه أفاد الخبر، يعني وبهذا النعت منكم صار الخبر مفيدا. لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم، هذا استئناف. والهاء ضمير الإفك أو القصد. لا تحسبوه، أي لا تحسبوا هذا الإفك شرا لكم، أو لا تحسبوا هذا القصد شرا لكم. والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولآل الصديق رضي الله تعالى عنهم ولمن ساءه ذلك من المؤمنين، تسلية لهم من أول الأمر. قال تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، زيادة في التسلية والتكريم، أي لا تظنوه يلحق تهمة بكم أو يوقع نقيصة فيكم، بل قد جر لكم خيرا عظيما. قال الزمخشري: ومعنى كونه خيرا لهم أنهم اكتسبوا فيه الثواب العظيم، لأنه كان بلاء مبينا ومحنة غالبة، وأنه نزلت فيه 18 آية، كل واحدة منها مستفلة بما هو تعظيم لشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلية له، وتنزيه لأم المؤمنين رضوان الله تعالى عليها، وتطهير لأهل البيت، وتهويل لمن تكلم في ذلك أو سمع به فلم تمده أذناه، وعدة أنطاق للسامعين والتالين إلى يوم القيامة، وفوائد دينية وأحكام وآداب لا تخفى على متأمليها. فهذا معنى قوله تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، يعني لما فيه من هذه الأحكام والفوائد والآداب. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، ما اكتسب من الإثم يعني جزاء ما اكتسب من الإثم، لكل امرئ منهم جزاء ما اكتسب من الإثم، وذلك الذنب في الدنيا إلى يوم القيامة، والجلد 80، ولا عذاب الآخرة أشد. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم يعني عقوبة أو جزاء ما اكتسبه من الإثم بالخوف في حديث الإثم، وهو وهذا الجزاء عبارة عن عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. أما في الدنيا فالذنب في الدنيا إلى يوم القيامة، لأن هذه الآيات توصلنا
في المحاريب إلى أن يرفع هذا القرآن من على وجه الأرض، ويبقى هؤلاء الذين خاضوا مذمومين مذكورين بالإفك والبهتان إلا من تاب، وذلك الذنب في الدنيا إلى يوم القيامة، والجلد 80 في الدنيا والعذاب الآخرة في أسد. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، أي الذي قام بعظمه أو بعظمه وإشاعته بعد ابتدائه بالخوض فيه، يعني هو الذي يعني قدح هذه الشرارة، شرارة فتنة إيه؟ حديث عبد الله بن أبي رأس المنافقين لعنه الله، هو الذي أنشأ هذه الفرية وهذا الكذب، ثم إنه ظل يقدح في هذه الشرارة حتى صارت نارا عظيمة، وظل يوقعها في مجتمع المسلمين ويضخم فيها وينثرها ويعني يعظمها. والمقصود به رأس المنافقين عبد الله بن أبي لإمعانه في عداوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانتهى هذه الفرص وطلبه سبيلا إلى الغميزة. روى الطبري عن ابن زيد قال: أما الذي تولى كبره فعبد الله ابن أبي ابن سلول الخبيث هو الذي ابتدأ هذا الكلام، وقال: امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت ثم جاء يقود بها، والعذاب العظيم يعم عذابي الدارين كما قلنا. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بالذين منهم من المؤمنين والمؤمنات. وقد ذكرنا أن هذا كثير في القرآن الكريم، أنه يعبر عن الإخوان أو الإخوة في الإيمان بالأنفس، لأن الإيمان يجعل المؤمنين إخوة كنفس واحدة. ولهذا نظائر كثيرة في القرآن، منها هذه الآية طبعا: لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم خيرا، وقالوا هذا إفك مبين. وفي قوله تعالى: ابتلوا أنفسكم، لأن كتبنا عليهم أن ابتلوا أنفسكم، أي أو توبة بني إسرائيل بقتل الأنفس، يعني بقتل بعضهم يقتل بعضهم بعضا. وقال تعالى: فسلموا على أنفسكم، أي على إخوانكم. وقال: ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا تلمزوا إخوانكم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني أموال إخوانكم. فهذه شائعة في القرآن الكريم. يقول الشهاب: وهذا من بديع الكلام، وقد وقع في القرآن كثيرا، وهو بحسب الظاهر يقتضي أن كل واحد يظن بنفسه خيرا، لولا ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا، حسب الظاهر كل واحد يظن بنفسه خيرا، وليس بالمراد، ليس هذا هو المراد، بل المراد أن يظن بغيره خيرا، يظن بغير المؤمنين خيرا. فجعل اتحاد الجنس كاتحاد الذات، جعل اتحاد الجنس وهو جنس المؤمنين كأنهم ذات واحدة وأنفس واحدة. ولذا فسر قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم بلا تقتلوا من كان من جنسكم، أو بجعلهم كنفس واحدة، فمن عاب مؤمنا فكأنما عاب نفسه. ويجوز أن يقدر فيه مضاف، أي لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي ظن بعض المؤمنين والمؤمنات بأنفس بعضهم الآخر خيرا. وقال الكرماني في حديث: أموالكم عليكم حرام، إنه كقولهم: بنو فلان قتلوا أنفسهم، أي قتل بعضهم بعضا. لولا إذ سمعتموه، لولا تحضيضية، تحضيضية تجيب الحظ أو التحضيض، بمعنى هلا. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وقالوا هذا إفك مبين، هذا الذي سمعناه من رمي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها إفك مبين جلي لمن عقل وفكر فيه. قال الزمخشري: فإن قلت هلا قيل لولا إذ سمعتموه ظننتم بأنفسكم خيرا وقلتم، لأن السياق هكذا: لولا إذ سمعتموه، ثم التفت من الخطاب إلى الغيبة، فقال: ظن المؤمنون المؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، يعني صيغة الغيبة. فيقيل هل قيل لولا إذ سمعتموه وظننتم بأنفسكم خيرا وقلتم إلى آخره، ولما عدل عن الخطاب إلى الغيبة وعن الضمير إلى الظاهر. قلت ليبالغ في التوبيخ بطريق الالتفات، أن هذا الأسلوب معروف بالالتفات من الخطاب مثلا إلى الغيبة أو العكس، للمبالغة في توبيخ الذين خاضوا في حديث الإفتي. وأيضا لو أنه قال عز وجل لولا إذ سمعتموه وظننتم بأنفسكم خيرا لفات التصريح بوصف الإيمان وهو مقصود هنا، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات. في ذكر المؤمنون والمؤمنات فإذا وهي إظهار صفة الإيمان الزادرة عن الخوض في مثل هذا الحديث. يقول ليبالغ في التوبيخ بطريقة الالتفات أو بطريقة الالتفات، وليصرح بلفظ الإيمان دلالة على أن الاشتراك فيه مقتضي ألا يصدق مؤمن على أخيه ولا مؤمنة على أختها كون عائد أو طاعن. وفيه تنبيه على أن حق المؤمن إذا سمع قالة في أخيه أن يبني الأمر فيها على الظن لا على الشك. إذن هذا هو الأصل في حق المؤمن، متى ما سمعت عن أخيك المؤمن شيئا مما يؤذيه من قول عائد أو فاعل فيه، فإن حق أخيك أن تبني الأمر فيه على الظن لا على الشك. لا نقول على اليقين، لماذا؟ لأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، والأمور التي تعمل تعلن بالنسبة إلى على سبيل القطع يعني هي أمور قليلة، لكن أغلب الأحكام تبنى على يعني الظن. وهو يقول هنا يبنى على الظن لا على الشك. أما الفرق بينهما فإن الظن هو الاعتقاد الراجح من احتمال النقي ضيق كاعتقاد الإنسان فيما يخبر به الثقة أنه على ما أخبر به، وإن جاز أن يكون بخلاف لأن هذا الثقة ليس المعصوم، لكن الظن به أن كلامه مقبول. أو الظن في تعريف الأصوليين تجويد أمرين فما زاد لأحدهما مزية على سائرها، هذا هو معنى الظن. الأخذ بإيد يعني الكلام يكون يعني محتمل للشيء ولنقيره، ولكن إذا رجحت الشيء على نقيره فهذا هو الظن. فعند المؤمن ترجح وتغلب الظن الحسن أنه بريء مما يقال فيه، واضح؟ تغلب الظن على الشك. لماذا؟ لأن الشك هو تجويد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، أو الشك هو تردد الذهن بين الطرفين بلا ترجيح، بلا ترجيح. فينبغي ألا بأن تحمل يعني أمر المؤمن على الظن الحسن لا على الشك. وإذا بلغك شيء عن أخيك أن تقول بملئك بناء على ظنك بالمؤمن هذا إفك مبين، هذا إفك مبين. هكذا باللفظ المصرح إذا رأى كفاحته، كما يكون المستيقن المطلع على حقيقة الحال. وهذا من الأدب الحسن الذي قل القائم به والحافظ له، لأن الناس في هذا الزمان ما أسرع ما يخذون خطر إذا وجد أحقاد أو تحاسد أو خصومات أو اختلاف. يعني ربما الهوى يرجح ويستلذ الإنسان بسماع الذنب في هذا الذي بينه وبينه عداوة أو خصومة أو حسد أو تحاسد، حتى ولا يعني يلتزم هذا الأدب من حسن الظن بالمسلم وتبرئته والقطع ببراءة صحته مما يعاب به أو يفعل عليه به. يقول وهذا من الأدب الحسن الذي قل القائم به والحافظ له، وليس كتجد من يسمع فيسكت ولا يطيع ما سمعه لأقواله. هذا كلام الزمخشري. يقول ليس كتجد في هذا الزمان من يسمع فيسكت فقط، يعني كأنه إيه الحق المؤمن أن تقول سبحانك هذا بهتان مبين أو هذا إفك مبين. هذا هو حق المؤمن، براءة ساحته وتنزيهه عن الطعن فيه. فهذا إحسان لأخيك المؤمن وأداء لحقه. لكن يقول ليس كتجد من يسمع فيسكت، يعني ليسه يسكت، يعني لا يقول خيرا بل يسكت. يكون إكرام والإحسان في هذا الزمان نزل بمرتبة الإحزان الفعلي بمرتبة السكوت، وهو كف الأذى وكف الشر. ويزيد في هذا الإثم وينصره ويتمادى في إساءة الفاحشة في الذين آمنوا. الزمان كما قال الشاعر: إن لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال. يعني الإحسان والإجمال الإنسان ده كريم جدا، لأنه إيه؟ لم يظلمني إلا في كذا وكذا. ده الموظف ده عظيم جدا. لماذا؟ لأنه أخذ راتب ورث مثلا 50 جنيه، كان ممكن ياخذ 500 منه. واضح ده في غاية الكرم كما يقولون. يعني خلنا في زماننا عن حديث المكارم: من كفى الناس شره فهو في جود حاكمه. فدعم الآن من أحاديث الكرم والجود، لكن الآن أصبح أجود الناس وأكرم الناس، بل هو في الحقيقة في مثل جود حاكم الطائي المشهور بالكرم. متى؟ إذا كفى شره عن الناس، يكون في غاية يعني الكرم. نعم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فأولئك عند الله أي في حكمه وشريعته المؤسسة على الدلائل الظاهرة المتيقنة. فأولئك عند الله هم الكاذبون، أي الكاملون في الكذب المشهود عليهم لذلك. فأي إنسان ينقل لك طعنا في مسلم أو في مسلمة، فيجب عليك أن تسأله: معك أربع أو عندك أربعة شهداء، عندك أربعة شهداء على هذا الفعل بصفة محددة ضبطها الشارع الكريم، فإن لم يأتي بالشهداء فقل له إنك عند الله من الكاذبين، واتل عليه هذه الآية: فإن لم يأتي بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. قال الزمخشري: وهذا توبيخ وتعنيف للذين سمعوا الإفك فلم يجدوا في دفعه وإنكاره، واحتجاج عليهم بما هو ظاهر مشكوك في الشرع من وجود تكذيب القاذف بغير بينة والتنكيل به إذا قذف امرأة المحصنة من عرض نساء المؤمنين. فكيف بأم المؤمنين الصديقة بنت الصديق حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبة حبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني هذا كان في حق أي مؤمنة، فكيف في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، أي لعوجلتم بالعقوب بالعقاب بسبب ما خضتم فيه من الإثم. ولكنه سبحانه واسع الفضل والرحمة يمهل المذنب للتوبة ويحلم عنه للأوبة، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذ تلقونه أي وقت تلقي بعضكم من بعض بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا، أي لا تبعة له ولا عقوبة على مطيعيه، وهو عند الله عظيم، أي والحال أنه عظيم في الوزر واستدرار العذاب. قال المهيمي: لأن الجراءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أوليائه تشبه الجراءة على الله تعالى. قال الزمخشري: فإن قلت ما معنى قوله بأفواهكم؟ والقول لا يكون إلا بالفم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. لماذا أضاف الله سبحانه وتعالى بأفواهكم؟ مع أن القول لا يكون إلا بالأفواه، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. الجواب: معناه أن الشيء المعلوم يكون علمه في القلب، الشيء الذي يعني يعلمه الإنسان أساسا يكون علمه في القلب، فالتصديق يكون في القلب، ثم اللسان يترجم عما في القلب، اللسان هو المغرقة التي تخرج ما في القلب. فإذا هناك علم في القلب، واللسان هو الآلة التي تعلن أن هناك سبيل إلى الاطلاع على ما في القلب، فجعل اللسان ترجمانا ويعني ترجمانا عما هو كامل في القلب. فقوله تبارك وتعالى: وتقولون بأفواهكم، وتقولون بأفواهكم، إشارة إلى أن هذا الإفك ليس إلا قولا يجري على ألسنتكم ويدور في أفواهكم من غير ترجمة عن علم به في القلب. إذن يعني هذا كقوله تعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، نفس المعنى بالضبط، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يعني القول يجري عن لسان دون وجود علم في القلب. فهذه إشارة إلى أن هؤلاء الذين خاضوا في حديث إيه والذين نشروه وأتعوه وكبروه ما قالوه عن علم وعن واقع قد رأوه، لم يكن صدرا عن علم في قلوبهم ترجمت عنه ألسنتهم، وإنما هو مجرد قول باللسان مع انعدام العلم به في القلب، إشارة إلى أنهم قاصدين، أنهم قاصدون لهذا يعني الإفك، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فالقيد ليس تأكيدا صدقا، أحيانا القيد يكون تأكيدا كما تقول نظر بعينه، نظر بعينه، أو كما في قوله تعالى فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، بأيديهم ليس الأمر هنا للتوكيد بل ليفيد نفيه عما عداه، وتقولون بأفواهكم هو يفيد تأكيد ويفيد أيضا إيه؟ نفي القول عما عداه، يعني الذي يكون هو فقط الإيه؟ اللسان وليس القلب بدون اعتقاد في القلوب أو وجود علم في هذا القلب. وقيل إنه توبيخ كما تقول قاله بملء فيه، فإن القائل ربما رمز وربما صرح وتصدق. وقد قيل هذا في قوله تعالى قد بدت البغضاء من أفواههم، وقيل فائدته، فائدة قوله وتقولون بأفواهكم، فائدته ألا يظن أنه كلام نفسي، لم يكن كلاما يعني حديث نفس مكتوب في داخل القلب، وإنما هم أظهروه وأشاعوه بألسنتهم. نعم. والسياق يقتضي الأول، سياق الكلام يقتضي الأول، يعني كما قال في صدر الآيات إن الذين جاءوا بالإفك، جاءوا بالإفك، جاءوا به ولم يكن صادرا عن علم وبينة، فذلك وتقولون بأفواهكم يعني دون قلوبكم ودون وجود علم في قلوبكم، هو مجرد قول يجري على ألسنتكم. وإذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم، قلتم يعني تكذيبا للمسيعين، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، ما يكون لنا أي ما يصح لنا بوجه ما أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، أي تنزيها لك وبراءة إليك مما جاء به هؤلاء، فإنه بهتان عظيم يستحيل صدقه. سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحان الله أو هذه العبارة هي تنزيه لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن في لذة الإفك والفاحشة إلى أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها سبا ليس لها فقط ولا لآل أبي بكر فقط، وإنما سبا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن وإذاء لله سبحانه وتعالى. ولذلك أتى الكلام هنا بصيغة سبحانك، يعني لا يليق بك ولا يظن بك أن تكون أو أن تأتي زوجة نبيك هذا الفحش وهذا يعني الإثم العظيم، لأن هذا في قطع رسول عليه السلام وفيه ذنب لله عز وجل، وظن يعني وفيه ظن بالله أو نسبة ما لا يليق إلى الله سبحانه وتعالى، لأن زوجات الأنبياء معصومات أو تعبير آخر يعني لا يمكن يعني يستحيل أن تكون زوجة نبي خبيثة تأتي الفاحشة، يستحيل هذا. فزوجات الأنبياء ممنوعات ومحفورات من أن يعني يقعن في الفاحشة كما سيأتي في تفسير قوله تعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات كما يأتي إن شاء الله تعالى. إذن كلمة سبحانك للتعجب من عظم الأمر أو عظم الأمر، فإن قلت ما معنى التعجب في كلمة التسبيح، يعني مثل كأننا نستعمل لفظ سبحانك عند التعجب، سبحان الله تتعجب من شيء وتقول سبحان الله. واضح؟ الجواب الأصل في ذلك أن يسبح الله عند رؤية العجيب من فرجائه. والأصل أن الإنسان إذا رأى شيئا عجيبا من آيات الله ومن صنع الله عز وجل في خلقه فإنه يقول سبحان الله تعجبا من قدرة الله عز وجل. ثم كفر حتى استعمل التشبيه في كل متعجب منه. في كل متعجب منه كفر هذا الاستعمال حتى شاع استعمال التشبيه عند التعجب. سبحان الله أحدث كذا وكذا. أو قوله هنا سبحانك هذا بهتان عظيم هو لتنزيه الله تعالى من أن تكون حرمة نبيه صلى الله عليه وسلم كاذبة والعياذ بالله. فهذا فيه تنزيه لله لأننا إذا نسبنا هذا إلى نبي الله أو إلى زوجة نبي الله عليه الصلاة والسلام ففي ذلك يعني ما يتنافى مع تنزيه الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال هنا سبحانك هذا بهتان عظيم يعني لا يليق أبدا بالله أن يظن به أن يعني يقع ذلك من زوجة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من السير التي تستعمل للتعجب لا إله إلا الله كما في الحديث لا إله إلا الله ويل للعرب من كر قد اقترب. أو مثلا قول النبي عليه السلام في سكرات الموت لا إله إلا الله إن للموت سكرات. واضح؟ فإذا مما يستعمل التصيغ التعجب عموما التسبيح وأيضا التهليل بلا إله إلا الله. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التعجب فلم ترد ولم تسمع في لسان الصلاة. لم يرد دليل فيه استعمال اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم أو صلى الله على محمد عليه السلام في مقام التعجب وإن كان هذا سائعا عند كثير من الناس. وقد صرح الفقهاء بالمنع من استعمال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في سير التعجب وإنما هذا وقع من العوام وبعض المحدثين كقول بعض الناس فمن رأى حسنه المفدى في الحال صلى على محمد عليه الصلاة والسلام. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فإن الاتصاف بالإيمان يصد عن كل مقبح. فمن اتصف بالإيمان فإن الإيمان يصد ويمنعه ويحفظه من أن يخوض في مثل هذا الإثم المبين. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات الدالة على الشرائع ومحاسن الآداب دلالة واضحة لتستعظوا وتتأدبوا بها أي ينزلها كذلك مبينة ظاهرة الدلالة على معانيها والله عليم حكيم. ثم أشار تعالى إلى تأديب ثالث لمن سمع شيئا من الكلام السيء فعلق بذهنه منه شيء ألا يتكلم به ولا يذيعه يقوله بقوله سبحانه وتعالى متوعدا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن أول شيء أن يعني يقول الإنسان إذا سمع شيئا من هذا هذا بهتان أو هذا إفك مبين هذا إفك مبين لولا ظن المؤمنون أنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ثم يقول المتكلم هل معك أربعة شهداء يعني أو إن كان هو أحد هؤلاء يعني هو نفسه شاهد هل معك ثلاثة شهداء فيقولون بذلك فتقول له يقول لك لا ليس معي شهداء قل له فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون فأولئك عند الله هم الكاذبون. ثم يعني أيضا تقول ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ثم حتى إذا سمع شيئا وعلق بذهنه شيء لا يجوز له أن يحكيه أو يشيعه في الآخرين فلذلك أتى هذا الأدب الثالث إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون أن تفيع الفاحشة أي تنتشر الخصلة المفرطة في القبح وهي الفدية والرمي بالزنا ونحوه كاللواط وما عظم فحشه. في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا من الحد وغيره مما يتفق من البلايا الدنيوية والآخرة أي من عذاب النار والله يعلم أي ما في القلوب من الأسرار والضمائر وأنتم وأنتم لا تعلمون يعني أنه قد علم محبة من أحب الإشاعة وهو معاقبه عليها. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم تحرير للملة بترك المعادلة للعقاب للدلالة على عظم الجريمة. تكرار أنه لولا فضل الله سبحانه وتعالى ولولا رحمته في الآية الأخرى قال لمسكتم فيما أخذتم فيها عذاب عظيم. وقال هنا ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. فكل هذا تكرار للملة لملة الله على المؤمنين أنهم كانوا يستحقون المعادلة بالعقاب لكن لفضل الله لوجود فضل الله ورحمته امتنع المعادلة بالعقاب. حذف الجواب وهو مستغنى عنه بذكره مرة يعني حذف الجواب هنا جواب الأولى لماذا لأنه سبق بكم وهو مكتوب ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يعني لمستكم فيما أخذتم فيها عذاب عظيم. قبل الاستطراد في تفسير الآيات يعني بعض الإخوة بيسأل يقول قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى آخر الآية لهؤلاء الأربعة الشهداء شرط لهم أن يروا حال المواقعة عينا. طبعا إذا كان الرمي بالفاحشة وبالزنا يكون قد يعني أن يبدو أن يشهدوا بفعل الفاحشة بغاية الدقة كما خيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ يقول أيضا لقد قلتم في الدرس السابق أن كثيرا من الناس يتطاول بالرمي والقذف على الفنانين والفنانات مثلا كيف ذلك وهم مجاهرون بالفسق خيانا إلى آخره يعني وأن الناس يقولون ذلك التنفير كلام كنا نتكلم على أنه يسيح كلام على بعض الناس في حين أن المتحدث نفسه لم يرى بعينه. فمثلا ضربت المثال الأسبوع الماضي قلت يقول مثلا فلان لا يفيق من الخمر أبدا يتساهل كثير من الناس لأن هذا فاسق أو فاجر. هذه التهمة بالذات هل أنت عندك شهود على أنه بالفعل لا يفيق من الخمر؟ الغالب أنه عبارة عن مقولة قيلت ثم ساعدت الناس واضح. وربما لوجود بعض الأشياء من بعض الشخصيات لا يشترط أن يكونوا من أهل الفن يذاع عنها مثل هذا الكلام والناس ضمت تداول الكلام. فإذا سألت الواحد ما بينتك ليس عنده بينة فنحن حينما نتواصل بإمساك ألسنتنا نحن لا نشفق على هؤلاء نحن نشفق على أنفسنا واضح. فما يجاهرون به من التمثيل والتبرج والفساد الذي يعني يجاهرون به صباح مساء هذا نعم يجوز تحذيره منه لكن أنا أتكلم على ما هو أخف من ذلك القذف بالفواحش أو القذف بشرب الخمر أو غير ذلك من هذه الأشياء نحن نتواصل بحفظ ألسنتنا ليس لأن هؤلاء الناس يعني يستحقون حكم الظن بهم ولكن لأننا نخاف على أنفسنا من أن نخوض بما ليس لنا به علم وليس معنا فيه شهود. فالتحذير كان من أن بعض الصهم المحددة خاصة الرمي بالفواحش هذا لابد فيه من بينة حتى لو كانوا خصوما لنا. أما ما يجاهرون به من أنواع أخرى من التفقه معروفة وظاهرة فلا مانع من التحذير لأنهم يفعلون هذه الموبقات الظاهرة لكن لا نجد على ذلك بأن نفتري ونردد ما يساع دون أن نتبين ودون أن يكون معنا بينا. الحقيقة الأسئلة طبعا الإخوة يقاطعوننا بالأسئلة فأرجو يعني عدم ذلك. السؤال الجاني لا ينكح إلا جانية أو مستكة هل الآية منسوخة من قوله تعالى وينكح الأيام منكم أم ماذا؟ طبعا واضح من الأخ لن يحضر معنا الدرس السابق لأنه ناقشنا بالتفصيل الكلام في هذه الآية ولا علاقة على الإطلاق بين آية وينكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم ما يريكم وبين قوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانيه. ما الذي يعني او اوهمك التعارض؟ من اين يعني زعم النفس يرد ان ينسى عن تعارض؟ كان في تعارض بين الدليلين. فنحن
ما علاقه تنكح الايامه
بالزاني لا ينكح الا زانيه؟ الايام جمع ايم بالهم، الايم الرجل الذي لا زوجة له، العذب الذي لم يتزوج، واضح؟ كذلك المرأة التي لا زوج لها. فمعنى وانكحوا الأيام منكم والصالحين، يعني الانكحوا هذا حث على التزويج، وانكحوا الأيام منكم حث للمجتمع المسلم على أن لا يبقى فيه عذب، تحريض الأولي على تشجيع الشباب على الزواج الذين لا زوجة له، هذا معنى انكحوا الأيام. ما علاقتها بآية الزاني لا ينكح الا زانية او كذا؟ الآية تفيد تحريم ان يعني ان يتزوج عفيف المحصنة او ان تزوج مصطنة المحصنة عفيفة من ايه؟ اقصد يعني الآية تنهى عن ان يتزوج المسلم العفيف امرأة زانية، او ان يتزوج المسلمة العفيفة امرأة رجل زاني، واضح؟ تحريم او بتعبير اخر هي دليل على اشتراط الايه؟ الكفاءة في العفاف، لابد ان يكون الطرفان عفيفين، لابد. طيب هل معنى ذلك لو اتت امرأة فاحشة مثلا له يحرم نكاحها؟ لا، يعني يكون اذا تابت وحسنت توبتها حينئذ لا يكمل هذا الحكم، لان الايه الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، الزاني لا يجد من يوافقه على فعله هذا الا احد اثنتين، اما امرأة فاسقة مثله من يعني تنتسب الى الدين لكنها فاسقة مثله بإتيان الفاحشة، او انها مشركة لا تعتقد تحريم الزنا اصلا والعكس، واضح؟ فلا علاقة، فيش علاقة تعارض على الاطلاق بين هذه الآية وتلك كما اثر. ثم يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني بإشاعة الفاحشة، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ما زكى أي ما طهر من دنسها منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء من عباده بإلهامه التوبة والإنابة، فالله سميع عليم. ثم قال تعالى ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتي أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال الزمخشري ولا يأتن، لا يأتن يعني من ائتلى، ائتلى إلى حلف، وفي الآية الذين يؤمنون بالنساء يحلف أن لا يقرى امرأته، فايتلى استعان من الألية وهو القسم، وقيل من قولهم ما ألوت جهدا إذا لم تذكر منه شيئا، ويشهد للأول قراءة الحكم ولا يتألى أولو الفضل منكم والسعة، والمعنى لا يحلفوا على ألا يحسنوا إلى المستحقين للإحسان، أو لا يقصروا في أن يحسنوا إليهم وإن كان بينهم وبينهم شحناء لدماية اقصر فيها، فليعودوا عليهم بالعفو والصفح وليفعلوا بهم مثل ما يرجون أن يفعل بهم ربهم مع كثرة خطاياهم وذنوبهم، وسيأتي سبب رجوعها في من عني بها. يعني أن الإنسان إذا كان يحسن إلى شخص مستحق الإحسان لأنه فقير أو مسكين أو ذو عيال ثم أساء إليه هذا الشخص، فالآية فيها حث على أن يعفو عنه وأن لا يقطع عنه بره وإحسانه حتى وإن كان قد أساء إليه. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل، وكما تفعل مع كما وأنت إذا أحسنت إلى من أساء إليك وتناديت في هذا الإحسان مع إساءته لك، فإن الله سبحانه وتعالى يصيبك في الآخر بأن يتجاوب أيضا عنك كما فعلت مع عباده. ثم بين تعالى وعيد القاذفين للبريئات، وعيد القاذفين للبريئات طبعا، لكن يعني قبل ان نتجاوز الان ينبغي الانسان ان يتمادى في الاساءه ثم يقول لمن يقطع عنه الاحسان عنك اسوه في ابي بكر رضي الله تعالى عنه لما نزلت هذه الايه بشانه. لماذا؟ لان نصحا كما سياتي ما هو ممن خاض في حديث الاسم وكان قريبا لابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وكان ينكث عليه ثم قطع عنه النفقه لما خاض في حديث الاسم. ليس الاخذ ان يحتج او بتعبير ادق ليس للمسيء ان يحتج بهذه الايه الا اذا ندم فتوقف عن الاساءه. لكن لو شخص يتمادى في الاساءه ويقول لك هل فعلت كما فعل ابو بكر وعمر يتمادى في الاساءه ويتمادى ويزيد فمثل هذا ليس له اسوه في إيه؟ في فعل ابي بكر بن مصر. وفي ذلك قصه الرمر تلوناها عليكم من قبل ملخصها ان رجلا كان ينفق على ابنه ويرزقه ثم ان هذا الابن اساء فغضب منه ابيه وقطع عنه هذه النفقه فارسل الابن الى ابيه يقول لا تقطعن هذا بر لا تقطعن هذا بر ولا تجعل عتاب المرء في رزقه فان امر الافك من الصحن يحط قدر النجم من افكه وقد جرى منه الذي قدر فاوتي بص الضيق في حقه لا تقطع العادة بر فتسعى العادة بر وهي الإنفاق والإحسان إليه فلا تقطع هذه العادة لا تقطع العادة بر ولا تجعل عتاب المرء في رزقه لأن تضيق عليه الرزق فإن أمر الإفك للمصطحن كان أمرا عظيما ليتزلزل له النجم من أفقه والمكان فإن أمر الإفك للمصطحن يحط قدر النجم من أفقه أو يعني النجم العالي يهبط من شدة هذا الكلام من أفقه وقد جرى منه الذي قد جرى وأوتي الصديق في حقه يعني بهذه الآية ولا يأتلئ من فضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر بلى يعني أحب أن يغفر الله سبحانه وتعالى لي. رد عليه أبوه بنفس هذا المعنى الذي ذكرناه وهو أن شرط ذلك أن تندم على ما تفعل لكن تتمادى في الإساءة وتقول لك أسوة في أبي بكر ونصح كلا. فأجابه أبوه قائلا له قد يمنع المضطر من أكلته إذا عصى في السير في تركه لأنه يقوى على توبة توجب إيصالا إلى رزقه لو لم يكن من ذنبه للطحن ما عود بص الضيق في حقه. قد يمنع المضطر من اكله اذا عصى في السير في تركه. هذه اشاره الى قاعده من قواعد الاصول وهي ان الرخص لا تناط بالمعاصي. من سافر معصيه سافر ليقتل رجلا ظلما وعدوانا او ليسرق او يفعل اي شيء محرم فهو سافر معصيه فالفقهاء يقولون ان الرخص لا تناط بالمعاصي. ليس لمن يسافر سفر معصية أن يترفه وأن يخفف عنه باستعمال الرخص. يعني مثلا رجل متى سافر في الصحراء ثم انقطع به السبيل وأوشك على الهلاك ولم يوجد أمامه إلا ميتة واضح يجوز له أن يأكل منها لينقذ حياته لأن هذه إيه حكم المضطر. إذا خطي على ذهاب روحه وفوات حياته أن يأكل من الحرام انقاذا لايه؟ لحياته. واضح؟ هذه رخصة إباحة المحرمات الخنزير او الخمر او الميتة مثلا انقاذ الروح فقط وبقدر ما يعني يصد الرمق. واضح؟ لكن هذه الرخصة لا تناط المعصية. هل هذا العاصي في سفره اللي هو مسافر سفر معصية ووقع في الاضطرار هل يباح له ان ياكل من الميتة؟ الأصل لا. لماذا؟ لأن الرخص لا تناط بالمعاصي. طيب إيه الحل بقى؟ يفضل ساكت لحد ما يموت ولا في حل ثاني؟ الحل هو أن يتوب. والشرع يقول له لا يحل لك أن تأكل من هذه الميتة إلا إذا تبت. بمعنى أنه يعزل في قلبه ويقول له أنه سوف يتوقف عن السفر المعصي أو إذا وصل هذا البلد لم يقتل هذا الرجل ظلما أو لن يسرق المال أو لن يفعل كذا وكذا يتوب من الشيء الذي خرج المعصية التي قصدها حينئذ بالتوبة يصبح هذه الرخصة تصبح حلالا له أن يترفه بها. واضح؟ فهذا هذا هو المعنى. فليكن له أبوه يرد عليه الأول يؤسس الكلام على هذه المقدمة. قد يحرم المضطر من ميتكن. متى؟ إذا عصى في السير في طرقه، يعني إذا كان سفر سفر معصية. لماذا يحرم؟ لأنه يقوى على توبة توجب وصالا إلى رزقه. لو لم يكن من ذنبه مصطح ما عوجب الصديق في حقه. تقول ليس لك أن تستدل بمثال مصطح، لأن مصطح كاف وأناب ونبي، لذلك أبيح له أن ينفق عليه الصديق من جديد. أما أنت تتنادى في المعصية وفي المخالفة ثم تحتج بمثال مصطح، يعني هذه إشارة لا نريد أن نستطرد فيها أكثر من هذا، لكن هي فائدة أن الإنسان لا يمنع أن يتمادى في الإساءة ولا يرجع عنها، ثم ينتظر أن يعامل كما عامل الصديق رضي الله عنه مصطح، بل يتوب ويندم ويبرئ من رماه بالإفك، ثم بعد ذلك يعني يطمع في أن يعفى عنه. أمر آخر أيضا قبل أن نتجاوز هذه الآية الكريمة، هذه الآية هل لها خطيطة؟ الآية الثانية والعشرين، هذا ترك متوقع السؤال. نعم، هذه الآية من الآيات التي اختلف فيها، لأن يعني هناك سؤال معروف عند علماء التفسير، ما هي أرجى آية في القرآن؟ ما هي أرجى آية في العصاة في القرآن الكريم؟ اختلفوا فيها، طبعا تكلمنا في هذا مرارا، لا ما في وقت التفسير، لكن هذه إحداها، هذه إحدى الآيات المرسخة بأن تكون هي أرجى آية في القرآن، لماذا؟ اليوم انت بفوت طيب لماذا هي ارجى آية في القرآن؟ صبر احسن قال يعني بأمارة اوضح ان هذه الآية فيها بشارة من اهل المعاصي والكبائر مهما عظمت ذنوبهم الا يقنطوا من رحمة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لان هذا الذنب العظيم الذي نزلت فيه هذه الايات كلها وهو الاسك الخوض في حديث الاسك ذنب عظيم جدا كما راينا وكما عرضه الله سبحانه وتعالى وسمى على فاعليه، ومع ذلك هذا الذنب لم يحبط الاعمال الصالحه السابقه التي عمل هؤلاء المسلمون الذين خوضوا في حديث الاسك، فدل على ان الكبائر لا تحبط الاعمال الصالحه التي عملها الانسان فيما مضى. واضح؟ بدليل ان مصطحا وصف بقوله عز وجل أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، فأثبت له صفة الهجرة في سبيل الله، فأنه بهذا الصفة ما زال يستحق أن يعطى وأن يحسن إليه، فدل على أن الذنب العظيم الذي ذكره وهو الخوض في حديث الإثم لم يحدث ما سبق من هجرته في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم بين تعالى وعيد القاذفين للبريئات بقوله سبحانه إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، إن الذين يرمون المحصنات أي العفائف عن الفاحشة، النساء العفائف عن الفاحشة، الغافلات النقيات القلوب عنها، قلوبهم نقية ليس فيها لا تخطر فيها أصلا هذه الفاحشة. إلا الذين يرمون المحصنات الغافلات أي العفائف عن الفاحشة النقيات القلوب عنها. المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، لعنوا في الدنيا بالذنب والحد ورد الشهادة إلا إذا تابوا، والآخرة أي حيث يلعنهم ثمة الملائكة ومن شاء الله سبحانه وتعالى، ولهم عذاب عظيم. متى يكون لهم عذاب عظيم؟ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، أي أن هذه الجوارح تعترف بها بإنصاف الله عز وجل إياها يوم القيامة، تنطق هذه الجوارح وينكفها الله عز وجل بما أتى. والدليل على أنها على ظاهرها أنها تنطق نطقا حقيقيا قول الله سبحانه وتعالى قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فظاهره الحقيقة ويبعد جدا فيه المجال كما ذكرنا ذلك في غراء. وقال تعالى في سورة ياسين اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم فتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. طيب هنا سؤال، الخط على الأفواه ينافي شهادة الألسنة ونختم على أفواههم. ففي الآية الأخرى فيها إيه؟ يوم تشهد عليهم ألسنتهم. والجواب أن الختم على الأفواه معناه المنع عن التكلم بما يريده وينفعه بحسب زعمه السيارة كالإنكار والاعتراض. يعني يختم على فيه إذا أراد أن يتكلم بما ينفعه من الإنكار أو الاعتذار يختم على فيه. والنطق لا يكون بإرادته لكن رغما عنه ينكر الله سبحانه وتعالى لسانه بما فعله في الحقيقة فيه. لكن إذا أراد أن ينكر أو يعتذر يختم الله على فيه. أو أن هذا في حال وذلك في حال آخر. من يوم القيامة تطول إيه 50,000 سنة جاء أحوال متقلبة ومتغيرة كثيرة جدا. ففي حال من الأحوال يتكلمون في حال أخرى لأن يتكلمون أن دل القرآن الكريم على أنهم في بعض الأحوال يتكلمون كما في قولهم مثلا والله ربنا ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يحلفون والله ربنا ما قولوا نكذب يمكن التجد تعمل ما هو يعني كده كده هي اللي هناك محقق. فربما نحاول إذا كذبنا يعني إيه يعني ثم يعني يجذبوا بلية كذبوا الملائكة يقولوا لا نقبل شهيدا إلا من أنفسنا ونحن والله ربنا ما كنا مشركين. والملائكة يقول ظلمونا وكتبوا علينا أشياء في الصحف ما حصلت منا فكنا إذا يقولون لا نقبل شهيدا إلا من أنفسنا فيختم الله سبحانه وتعالى على سبيل وتنطق جوارحهم بما يفعل تحقيقا لطلبهم هم طلبوا أن يكون الشهداء من أنفسهم. نعم الشاهد أن القتل على الأفواه إما معناه المنع من التكلم بما يريده وينفعه بحسب زعمه اختياره كالإنكار والاعتذار أو أن هذا في حال وذلك في حال يتكلمون في حال آخر يقسم على أفواههم أو أن كل منهما في حق قوم غير الآخرين أو هذا في حق القذفة وذاك في حق الكفرة. فهذا في حق القذفة في حق القذفة يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم لأنهم قذفوا بألسنتهم آلة القذف كانت المثال. أما الآية الأخرى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم إلى آخره فهذه في حق الكفرة وليس بشيء يعني هذا القول ضعيف إذ لا منافاة ويعني لا منافاة تحس تحملها على الجمع لأن هذا في حق القذف وهذا في حق الكفرة لا منافاة لما بيناه لما هذا قد يكون في حال وذاك في حال آخر. فالسر في التصريح بالألسنة هنا وعدم ذكرها هناك في الآية الأخرى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ما كانوا يكسبون لكن في الآية التي في سورة النور يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون لم يذكر هناك شهادة الألسن لكن ذكر هنا شهادة الألسن. لماذا؟ لأن الآية لما كانت في حق القاذف بلسانه وهو مطالب معه بأربعة شهداء القاذف بلسانه مطالب معه بأربعة شهداء ذكر هنا خمسة أيضا ذكر هنا خمسة شهداء واضح يعني الشخص الذي يحدث مطالب أن يأتي ماذا بأربعة شهداء على ما قدر واضح طيب في الآية اليوم نختم على أفواههم طيب وتكلمنا مين اللي حيشهد بقى تكلمنا أيديهم يبقى اثنين كل واحد له يدين وتشهد أرجلهم كل واحد له رجلين يبقى أربعة من الذي قذف في الدنيا؟ القذف قذف بأية آلة؟ باللسان يبقى إذا هو خامس ولا بد معه أربعة إيه؟ أشهد يشهدون عليه كما قذف هو في الدنيا لما كان مطالبا في الدنيا بأربعة شهداء معه في الآخرة هو أيضا معه لسانه واضح ويشهد جدا وهذه مرة ويكذبه فيما قذف به المؤمنين ومعه أربعة أشهد من نفسه أيضا وهي إباح ورجلات يقول فالسر في التصريح بالألسنة هنا وعدم ذكرها هناك أن الآية لما كانت في حق القاذف بلسانه وهو مطالب معه لأربعة شهداء ذكر هنا خمسة أيضا وصرح باللسان الذي به عمله ليصبحه جزاء له من جنس فعله يومئذ أي يوم استشهد عليه بما ذكر يوفيهم الله دينهم الحق أي جزاءهم الحق أي الواجب الثالث يومئذ التنوين في إذ أي نوع من التنوين يومئذ للوحد أيوه عن إيه عن جملة يومئذ هذا تنوين عوض عن جملة يعني يوم إذ تشهد عليهم ألسنتهم بما ذكر يوفيهم الله دينهم دينهم يعني جزاءهم الحق أي الواجب الثالثة فيعلمون أن الله هو الحق المبين أي المظهر للأمور كما هي في أنفسها. ثم أشار تعالى إلى ما يؤكد التبرئة من شاهد العرف والعادة لأنه لا يضم السكل إلا إلى سكله ولا يساق الأهل إلا إلى أهله. يعني ما زلنا في سياق تنزيه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بل تنزيه نبيه صلى الله عليه وسلم أن تكون زوجته تأتي هذا الفعل السائمة. فأضاف إلى شواهد تبرئة أم المؤمنين عائشة أن هناك أمرا يشهد به العرف وتشهد به العادة وهو يعني قاعدة أن الطيور على أشكالها تقع الطيور على أشكالها تقع وهذا مشاهد سرعة الكلب ممكن المطور يكون كل مطور الحمام أو اليمام كله بكل يمام العصافير مع العصافير الأسود مع الأسود وهكذا النمور مع النمور حتى الأسماك تجد كل شكل ينضم إلى شكله وإلته وما يناسبه تطير على أشكالها تقع على نظرائها وأزواجها تقع واضح فلا يضم الشكل إلا إلى شكله ولا يساق الأهل إلا إلى أهله. فقال سبحانه وتعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. الخبيثات أي من النساء للخبيثين أي من الرجال والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أي بحيث لا يكاد يتجاوز كل واحد إلى غيره. والطيب ضد الخبيث فهو الأفضل من كل شيء والأحسن والأجود. قال أبو السعود وحيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الطيبين وخيرة الأولين والآخرين تبين كون الصديقة رضي الله عنها من أطيب الطيبات بالضرورة رضي الله تعالى عنها. يعني بما أن القاعدة المقررة أن الطيبات للطيبين وأن الطيبين للطيبات وبلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أطيب الطيبين على الإطلاق إذن لا بد أن تكون زوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها من أطيب أو أطيب الطيبات على الإطلاق بالضرورة. واتضح بطلان ما قيل في حقها من الخرافات حسب ما نطق به قوله تبارك وتعالى أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم وهو الجنة. وبهذه الآية ثم نبأ أهل الإفك. واعلم أن ما اشتملت عليه هذه الآيات من الأحكام والفوائد والمطالب والآداب لا تفي بها مجلدات إلا أننا نشير إلى شيء من ذلك نقتبسه من أهم المراجع تسليما لما أجملناه في شأن بها. فالأول الفائدة الأولى أو الأمر الأول أن نبأ الإفك كان في غزوة المريسيع تضبيط مرفوع بئر أو ماء لفزع وكانت في شعبان سنة خمس كانت في شعبان سنة خمس ضعف الذاكرة في عقولك الآن هذا التاريخ في شعبان سنة خمس سيفيدونا في ضعف حينما نتعرض لتفسير آيات الحجاب في سورة النور وآيات الإبناء في سورة الأحزاب تحفظوا هذا غزوة المريسيع سنة خمس. وسببها أنه صلى الله عليه وسلم بلغه أن الحارث بن أبي ضرار سيد بني المطلق سار في قومه ومن قدر عليه من العرب يريد حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه من أصحابه وخرج معهم جماعة من المنافقين لم يخرجوا في غزاة قبلها فأغار عليهم فسبى غراريهم وأموالهم وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها قد خرجت معه صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة بقرعة أصابتها، وكانت تلك عادته مع نساء. فعلم أنه كان إذا خرج في السفر أو في الجهاد يقرع بين نسائه، فأيتهن يعني خرج فهمها خرجت معه في تلك الغزوة.